الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان كلامنا في الأدلة التي ذكرت لقاعدة الجمع مهما كان أولى من الطرح، وذكرنا الدليل الأول القاضي بلزوم العمل بالدليلين ما دام وصلا إلى مرتبة الحجية، وأنه مع وجود محذور الترجيح بلا مرجح ومحذور المنع من إسقاط الدليلين لأنه يلزم إسقاط الحجة قطعا، إذا لابد من العمل بهما ولو بالتصرف، إما بالتصرف في أحدهما أو التصرف في كليهما. وذكرنا بعض الإشكالات الواردة على هذا الدليل، ذكرنا إشكال الشيخ الأنصاري ورددنا عليه، وذكرنا إشكال المحقق النائيني ورددنا عليه. أما إشكالنا على هذا الدليل، يعني نحن نختار طريقة أخرى في الرد على هذا الدليل، أن نقول أن هذا الدليل يتقوم بقاعدة لزوم العمل بالحجة، وأن دليل حجية الخبر مطلق شامل لجميع حالات ثبوت الخبر، سواء كان الخبر قائما بنفسه في إثبات الحكم الشرعي أو كان الخبر متنافي مع خبر آخر، يجب العمل به. من هنا قالوا ما دام يجب العمل بالخبر ولا يمكن الترجيح بين الخبرين ولا يمكن إسقاطهما فيجب العمل بهما ولو بالتصرف. نحن نقول عليكم السلام لا يجب العمل بالخبرين، وفي هذا المورد وهو مورد التنافي بين الخبرين لا يجب العمل بالحجتين. لماذا؟ لأحد سببين أرجو الالتفات جيد. السبب الأول عليكم السلام أن نقول بأن دليل الحجية الثابت للخبر مقيد بعدم لزوم المنافات بينه وبين خبر آخر، دليل الحجية ليس مطلق. هم اعتمدوا في وجوب العمل بالخبرين على ماذا؟ على أن دليل الحجية مطلق، فإطلاقه يشمل حتى حال التنافي، فلازم العمل بهما ولا يمكن العمل إلا بالتصرف. نحن ماذا نقول؟ دليل الحجية ليس مطلق، دليل الحجية مقيد في صورة عدم لزوم التنافي مع حجة أخرى، وإلا إذا كان هناك تنافي مع حجة أخرى دليل الحجية لا يشمل هذا الخبر، لا يشمل المتنافية. هل أنت ستقول من أين جئتم بهذا التقييد مع أن دليل الحجية لم يقيد بذلك؟ عليكم السلام، هذا التقييد من أين؟ نحن عندما درسنا الأدلة الدالة على حجية الخبر لم ندرس أن دليل الحجية مقيد بصورة عدم التنافي، من أين جئتم بهذا التقييد؟ نقول على سبيل العجالة، والبحث ليس هنا محله، محل هذا البحث في حجية خبر الواحد. هناك يجب أن ندرس أن أدلة الحجية مطلقة أو مقيدة بصورة عدم التنافي. لكن على سبيل العجالة أقول بحسب التحقيق لم تثبت آيات على حجية الخبر، لا آية النبأ ولا آية النفر ولا آية البيان ولا آية الحذر ولا أي آية، لم تثبت. أكثر آية قبلت عند علمائنا آية النبأ، وفيها ما فيها من الإشكالات، فلا نستطيع أن نتكل في إثبات إطلاق حجية الخبر على الآيات، والأخبار لا نستطيع أن نتكل عليها إلا إذا كانت متواترة، لأنك تعلم أن الخبر لا يثبت حجية الخبر، وإلا لزم أن يثبت حجية نفسه، هذا يلزم الدور، إلا إذا وصل إلى مرحلة التواتر فيمكن، ولم يدعي أحد تواتر الأخبار الدالة على إثبات حجية الخبر، فلا يمكن التمسك بالخبر. لا يبقى عندنا إلا السير العقلائي فقط. وأنا أقول لكم أن العمد في إثبات حجية الخبر السير العقلائي، العمد، اللهم صل على محمد، العمد في حجية الخبر السير العقلائي. والسير العقلائي دليل لبي، والدليل اللبي لا إطلاق فيه، يثبت الحجية على نحو الموجب الجزئي. وهذا يقتضي أن موارد الشك في الحجية لا يشملها دليل الحجية، لأنه لا إطلاق في السير العقلائي، فهي تثبت حجية الخبر في الصور التي لا يتنافى فيها مع خبر آخر، أما إذا تنافى مع الخبر الآخر لا تستطيع أن تتمسك بالدليل لأنه مجمل. ولذلك يقولون الأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في صورة عدم التنافي. هاي بالعجالة نقول، ولا للتفصيل مجاله أين؟ في بحث حجية الخبر. فإما أن نلتزم لعدم وجوب العمل بالخبرين المتعارضين المتنافيين بأن دليل الحجية لا يشمل هذه الصورة، لأن دليل الحجية هو السير العقلائي، والسير العقلائي لا إطلاق فيه. إما هذا، وإما أن نقول انتبه جيد أنه مع تنافي الخبرين متى يصل الخبران إلى مستوى الحجية؟ متى يصل؟ إذا اكتشفنا من ظهورهما المراد الجدي. أرجوك انتبه، أي نقطة دقيقة جدا ولم يذكرها أحد، انتبه لا جيد. أقول الخبران المتنافيان متى يصلان إلى مرتبة الحجية حتى نقول يجب العمل بهما؟ إذا كان ظهورهما في المراد الجدي تام، يعني الرواية الأولى مرادها الجدي تام والرواية الثانية مرادها الجدي تام، فنقول نتردد أي المرادين هو المراد الواقعي للمولى. إذن بعد تكرار أن نكتشف من الظهور عليكم السلام المراد الجدي للمولى في كلا الخبرين، يقع التعارض بين الحجتين. أما إذا احتملنا، ما بحاجة أن نتيقن، لا نحتاج أن نتيقن، إذا احتملنا أن أحد الظهورين ليس مرادا جديا للمولى ولو مو على سبيل التعيين، أحد الجدين على وجه الإجمال ليس مرادا جديا للمولى، فهل يتصف بالحجية؟
لا،
لا نشك في حجيته. ومع الشك الأصل في الحجية، عند الشك في الحجية عدم الحجية. طيب هلا حتقول لي أنت في الخبرين المتنافيين أين الشك في أن ظهور أحدهما لا يعبر عن المراد الجدي؟ شلون؟ أقول لك، إذا تتذكرون ذكرنا لكم أسباب التعارض بين الخبرين، من ضمن الأسباب التقييد، صحيح أو لا؟ من ضمن الأسباب التقييد. ماذا تعني التقييد؟ يعني أن يستعمل الإمام الدلالة التصورية. شو هي الدلالة التصورية؟ خطور المعنى في الذهن، خطور معنى الألفاظ التي يتلوها الإمام في الذهن. وأيضا يقصد الإرادة الاستعمالية، يعني شو؟ قصد استعمال هذا اللفظ في المعنى، ولكن هل يريد المعنى جديا؟ لا، لا يوجد إرادة جدية. ليش؟ لأن مواقع التقية لا يريد للإمام، لا يقصد الحكاية، لا يقصد ترتيب الأثر على ما أخبر، يريد أن يحمي دماء الشيعة. فلا إرادة جدية في التقية. لذلك يقولون في كل مورد نشك أن الإمام في مقام التقية أو في عدم مقام التقية نحتاج إلى أصالة الجد، يعني أصالة إرادة، الإرادة الجدية. وهل أصل الإرادة الجدية أو لا؟ بحث آخر. إذا مع التقية ينعدم المراد الجدي، ونحن في كل خبرين متعارضين نحتمل أن أحدهما صدر على وجه التقية. إذا عندي احتمال لعدم الإرادة الجدية في أحد الخبرين، ومع احتمال عدم الإرادة الجدية أشك في حجية الخبر الأصل. إذا أحد الخبرين الأصل عدم، وإذا كان أحد الخبرين ولو لم يتعين ولو على وجه العلم الإجمالي، إذا كان الأصل فيه عدم الحجية، إذا ما صار تنافي بين الحجتين، صار تنافي بين الحجة وعدم الحجة، فلم يعد هناك تعارض حتى نقول يجب الجمع بينهما. هذا يحتاج إلى تكرار، أليس كذلك؟ انتبه جيد. عليكم السلام. الوجه الثاني للرد على الإشكال، أنتم ماذا قلتم؟ قلتم يلزم الجمع بين الخبرين المتنافيين وهو أولى من الطرح لوجوب العمل بهما. جيد، لماذا يجب العمل بهما؟ لأنهما حجة، وإطلاق دليل الحجية يشمل ماذا؟
كلا الدليل.
هو ما حنناقشكم النقاش الأول أنه مع التعارض لا نقبل إطلاق دليل الحجية، هذا النقاش الأول كان واضح، سلمنا أن دليل الحجية ماذا؟ مطلق، شامل لكل حجة ولو كانت منافية لحجة أخرى، سلمنا. لكن يجب أن تثبت أن كلا الدليلين حجة. طيب الحجية وصف للخبر بلحاظ سنده فقط أو بلحاظ السند والإرادة الجدية منه؟ بلا ريب، لا يكفي السند، ولذلك الروايات التقية سندها صحيح، ولكن حجة في مقام العمل لا، ليست حجة وإن كان سندها صحيح، فهي حجة من حيث السند لكنها ليست حجة من حيث الدلالة. ونحن التعارض بالسند أو بالدلالة؟ بالدلالة. جيد، عند تنافي الخبرين ألا نحتمل ولو احتمال، لا أريد يقين، يكفينا لضرب هذا الدليل الاحتمال، ألا نحتمل أن أحد الظهورين غير مراد جدا للمولى لاحتمال صدوره عن
دقيق.
نحتمل أو لا نحتمل؟ احتمال موجود. ولا كيف ذكرتم أنتم أن من أسباب التعارض بل أهم أسباب التعارض التقييد؟ وبتتذكروا لما استعرضنا أسباب التعارض قلت لكم أهم الأسباب وأقوى الأسباب لحصول التعارض بين الأخبار ماذا؟ التقييد. إذن احتمال أن يكون أحد الخبرين صادر عن الإمام للتقيه وارد، ومع ورود هذا الاحتمال إذن ظهوره ليس مرادا جديا. إذا ليس مراد جدي ليس بحجة، فأصبح التنافي بين الخبرين تنافي بين الحجة ولا حجة، في حين اشترطنا في مقام التعارض أن يكون التنافي بين حجتين. لذلك لا يجب العمل
بالخبر.
كيف تقولون يجب العمل؟ بهذا ينتهي الدليل الأول، يسقط تماما عن الاستدلال. واضح ولا بحاجة لتكرار؟ واضح ولا بعيده؟ ما عندي مشكلة. واضح؟
واضح.
الدليل الثاني على قاعدة الجمع مهما كان أولى من الطرح. حاصل هذا الدليل الذي ذكره جمع من العلماء لكن لم يعلم من مؤسسه قائله، ذكروه في معرض الاستدلال، ذكروه وردوا عليه، وحاصل هذا الدليل. انتبه جيدا أن الدليل له دلالة أصلية وله دلالة تبعية. دلالته الأصلية هي دلالة اللفظ على تمام معناه، أي تسمى الدلالة الأصلية. نحن نسميها دلالة مطابقية، هون سماها دلالة أصلية. ودلالته على جزء معناه دلالة تبعية. طبعا الدليل إذا دل على تمام معناه بالأصل فبالتبع يدل على جزء معناه، وهذا ما أسسناه وين؟ في المنطق، أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقة. فإذا لا يمكن الأخذ بدلالة الدليل التبعية ولا يمكن الأخذ بدلالته الأصلية معا، فيدور الأمر بين الأخذ بالدلالة الأصلية وإسقاط الدلالة التبعية، أو الأخذ أو إسقاط الدلالتين معا. انتبه جيد أكرر، فيدور الأمر بين الأخذ بالدلالة الأصلية فقط وإسقاط التبعية، أو إسقاط الدلالتين معا، أيهما أولى؟
إسقاط التبعية
الأولى، إسقاط الدلالة التبعية والأخذ بالدلالة الأصلية. تمام أم لا؟ هذه الأولوية نفهمها، أي عقل يدركها. يقولون هكذا بالنسبة إلى الدليلين المتعارضين، لهما دلالة أصلية ودلالة تبعية. تعال نأخذ مثال، مثالنا المعروف، عندنا رواية ثمن العذرة سحت، دلالته الأصلية الحكم بحرمة ثمن العذرة، أي دلالته الأصلية. يعني إحنا الدلالة المطابقية في الأصول غير الدلالة المطابقية في المنطق. الدلالة المطابقية في المنطق هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، أما الدلالة المطابقية في الأصول هي دلالة الدليل على الحكم الشرعي، لأن هي المدلول المطابق الذي يريده الإمام، مو أن نأخذ كل لفظ على المعنى. لا لا، الدلالة المطابقية للخطابات الشرعية هي دلالة الألفاظ على الحكم الشرعي. فالدلالة الأصلية هي ماذا؟ حرمة ثمن العذر. الدلالة التبعية شو؟ الإطلاق، أن هذا شامل لكل عذر، سواء كانت العذرة لمأكول اللحم أو كانت لغير مأكول اللحم. وأنتم بتعرفوا دلالة اللفظ على الإطلاق تبعا لدلالته على الحكم، مو هيك؟ أول شيء الدليل شو بدل؟ على الحكم الشرعي. بعدين شو بنقول؟ حيث لم يقيد مقتضى عدم التقييد إرادة الإطلاق، لأن شو بنجري عليه؟ قاعدة قرينة الحكمة، ما لا يقوله ولم يقيده بشيء إذن يريده بالمطلق. إذن ثمن العذرة أي عذرة مو بالالتزامية، ما بنقول عنا مدلول التزامي، بنقول عنا مدلول تبعي. هلا شو نوع جزء المعنى الموضوع له، ممكن يكون دلالة تضمنية الإطلاق عدم ذكر القيد. إذن دلالته الأصلية هي دلالة الخطاب على الحكم الشرعي، وهو حرمة ثمن العذر. ودلالته التبعية أن العذر المحرمة هي كل عذر، سواء كانت من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. جيد؟ يجينا الدليل الثاني، ماذا يقول؟ لا بأس بثمن العذر. دلالته المطابقية ما هي؟ جواز ثمن العذر الحكم. دلالته التبعية ما هي؟ إطلاق جواز العذر. فشو صار عندنا؟ بس خلينا نكمل وأنا بخدمتك سوي. شو صار عندنا؟ لهذا الدليل دلالة أصلية ودلالة تبعية، ولهذا الدليل الآخر دلالة أصلية ودلالة تبعية. يمكن الأخذ بالدلالات الأربعة؟ ماذا يلزم؟ تنافي، صحيح أو لا؟ فماذا نفعل؟ نحن أمام أمرين، إما إسقاط الدلالات الأربعة، وهذا إسقاط لما هو حجة بالتفصيل، لأنه على الأقل أحدهما حجة، صحيح أو لا؟ أو أن نسقط الدلالتين التبعيتين ونأخذ بالدلالات الأصلية على نحو القدر المتيقن. فالقدر المتيقن من ثمن العذرة سحت ما لا يؤكل لحمه، والقدر المتيقن من ثمن لا بأس بثمن العذرة ما يؤكل لحمه. فأخذنا بالدلالة الأصلية للخطاب وأسقطنا الدلالتين. وكل إنسان يقول الأولى عند تعارض الدلالة الأصلية والتبعية أن نأخذ
بالأصلية
ولا نسقط الأصلية تبعا لإسقاط الدلالة التبعية. يعني بعبارة أخرى، بعبارة منطقية،
بس كيف هو أن نحن وكيف التزمنا أن نقول أن هاي أصلية وهاي تبعية؟ على أي أساس شيخنا الجليل؟
الأصلية مو أصل الحكم الشرعي؟
نعم.
طب أصل الحكم الشرعي موضوعه وين؟ جيب لي الموضوع المتيقن لثمن العذر الصحيح. تحتاج إلى موضوع أو لا؟ الحكم يحتاج إلى موضوع أو لا؟ موضوعه العذر، قدر المتيقن من هاي العذر أي عذر؟
غير ما أقول
بالشرع نحن عندنا روايات كثيرة تمنع من عذرة غير مأكول اللحم.
يعني هذا طبعا تأويل أو حملنا
إيه نحن عم نأول
يعني
أنت سيدنا ما حضرت بدايات قاعدة الجمع أولى من الطلب. هو الجمع معناه التأويل، مبني على التأويل، مبني على التصرف والتأويل، تمام؟ يعني بعبارتنا المنطقية، إذا لم نستطع أن يسلم لنا المدلول المطابقي والمدلول التضمني للخطاب، فلا أقل أن يسلم المدلول المطابقي، وإن أسقطنا المدلول التضمني. إنه هذا أولى من إسقاط الدليل. هم عبروا هذا التعبير، يعني كلهم ذكروا هذا التعبير ولكن وضحناه لتعرفه جيدا. قالوا إن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية، أي لفظ، لفظ الدليل، وعلى تمام معناه. شو تمام معناه؟ يعني الحكم. انتبه جيدا، دلالة اللفظ على تمام معناه أصلي وعلى جزئه تبعية. شو هو الجزء المقصود منه؟ إطلاق. لأنه الإطلاق تعرف كما درسنا في علم الأصول أن اللفظ موضوع للطبيعة بما هي هي أو للطبيعة بقيد الإطلاق. هلا مجموعة من الأصوليين اختاروا أن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له، طبعا على هذا الأساس أسسوا أصالة الإطلاق. بعد ما بحاجة لقرينة الحكمة، ما بحاجة لقرينة الحكمة، ما لم يقله لا يريده لا نحتاج. ليش؟ لأن الإطلاق أصبح جزء المعنى الموضوع واللفظ يحمل على معنى. لكن مجموعة من الأصولين وخاصة المتأخرين ذهبوا إلى أن الطبيعة موضوع للماهية بما هي هي، لا بقيد الإطلاق ولا بقيد التقييد، لا المهملة، الطبيعة المهملة اللي بيسموها الطبيعة لا بشرط، لا بشرط شيء ولا بشرط لا، الطبيعة اللا بشرط، فهي لا تدل على الإطلاق ولا تدل على التقييد. ومن هنا احتاج إثبات الإطلاق إلى قرينة، ولولا قرينة الحكمة لكان كل خطاب محمول على الموجب الجزئي أو السالب الجزئي. خطابات الأوامر كلها تحمل على الموجب الجزئي، وخطابات النواهي تحمل على السالب الجزئي، لأنه لا يوجد عندنا دليل لإثبات الإطلاق. ببركة قرينة الحكمة نثبت الإطلاق في كل مورد لم يذكر فيه التقليد. لو بنينا على أن الإطلاق جزء المعنى، أصبح جزء المعنى ماذا؟ تبعي تبعي تبعي، دلالته تبعية. ليش؟ لأن الإطلاق من عوارض شو؟ اللفظ، فيجب أن يدل اللفظ على معنى حتى يدل بالتبع على أنه مطلق. وعلى جزئه تبعية، انتبه، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالته التبعية. إذا جمعنا بين الدليلين ماذا يلزم من محظور؟ إسقاط الدلالة التبعية. دلالة التبعية الإطلاق في كلا الدليلين، وهو أولى مما يلزم على تقدير عدمه. على تقدير عدمه يعني شو؟ يعني إذا لم نسقط الدلالة التبعية فاللازم إسقاط إما أحد الدليلين أو كلا الدليل، وهذا أولى، أن تسقط جزء المعنى أولى من إسقاط تمام المعنى، وهو إهمال دلالته الأصلية. صار واضح مولانا؟ هذا الدليل وردت عليه عدة إشكالات، ولكن أهم إشكال، أولا أن أولوية إسقاط الدلالة التبعية عن الأصلية لا دليل عليها. وين الدليل؟ أعطنا دليل على هذه الأولوية. مرة تقول ترجيح عقلي ذهني، هذا مجرد استحسان، والاستحسان لا قيمة له. مرة تقول لا، عدم إسقاط دلالته التبعية والأخذ بالدلالتين موجب لطرح الدليلين، ونقول هذا مو محظور، هذا دعوة من يقول بأنه لا نرجع إلى الجمع وإنما نرجع إلى الإسقاط، كما سيأتي إن شاء الله أن قول المشهور ماذا يقول؟ عند التنافي بين الدليلين نرجع إما إلى التخيير وإما إلى التوقف وعدم العمل بكليهما، فلا يصبح معذور، يصبح قول ثاني. يجب أن ينتهي دليلك إلى إشكال، يجب أن ينتهي دليلك إلى إشكال نسلم به كلنا. أما إذا قلت إذا لم نأخذ، إذا لم نسقط الدلالة التبعية فلازمه طرح كلا الدليلين، فليلزم أصحاب القول الآخر ماذا يقول لك؟ فليلزم. نحن نقول أصلا بإسقاط كلا الدليلين أو ترجيح أحد الدليلين على الآخر. هذا مو محظور عندنا، أثبت أنه محظور. وأنتم بتعرفوا باللياقات الفنية للاستشكال يجب أن تأتي بإشكال يسلم به كل أصحاب المباني، مو إشكال على مبناك هو، مو إشكال على مبنائي، مو الإشكال الذي تفر منه هو عين الدليل الذي نريد إثباته. نحن ماذا نريد إثبات؟ أن الدليلين إذا تنافيا لا نرجع إلى الجمع، وإنما نرجع إلى الترجيح أو التخيير أو التوقف. إذا في مرجحات نرجع إلى المرجح، ما موجود مرجحات إما نتوقف وإما نرجح. أما أن تجعل هذا محظور، هذا ليس يجب أن تأتي بمحظور آخر يترتب ويلزم على إسقاط الدلالة الأصلية في كلا الدليلين نسلم به نحن وأنت، مو أن نؤمن فيه نحن. فهذا إشكال يرد. الإشكال الثاني،
شيخنا، إذا كان الدليلين حجة بنفس المستوى، كيف يعني الحجية تقتضي أن نسقط الدلالة التبعية حتى يعني يمكن الجمع؟
ليش؟ الحجية من يقول يجب أن
نسقط؟ لأن الدليلين حجة، يعني حجة.
وهذا كلام سيدنا، أنت ما كنت حاضر. نعم. هذا ناقشنا.
يعني يقع على عاتق المكلف.
هذا ناقشنا. نحن دليلنا اللي عم نشتغل في الدليل الأول الذي كان وجوب العمل بكلا الدليلين، ناقشنا أسقطنا، قلنا لا يجب العمل. أنت الآن في الدليل الثاني. الدليل الثاني شو كنت عم تقول؟ عم تقول عندي دلالة أصلية وعندي دلالة تبعية، إذا تردد الأمر بين إسقاط الدلالتين الأصلية والتبعية معا أو إسقاط بس التبعية، أيهما الأولى؟ أن أسقط التبعية وأخذ بالأصلية. تمام. إشكالنا عليك شو؟ أنه من يقول ما الدليل على لزوم الأخذ بالدلالة الأصلية وإسقاط التبعية؟ ما الدليل؟ إذا مجرد ترجيح عقلي هذا استحسان، ونحن لا نأخذ بالاستحسانات، لا نعمل بالاستحسانات والأذواق. إذا كان لا يلزم محظور، أسألك ما هو المحظور؟ إن قلت لي لازمه أن يسقط أحد الدليلين أو كلا الدليلين، لك هذا مو محظور، هذا رأينا، هذا ما نقوله نحن. عندما تريد أن تأتي بمحظور يجب أن تأتي بمحظور نسلم به نحن وأنت. أما أنت تصل إلى نتيجة نحن نريدها، شو هي النتيجة؟ إسقاط إما كلا الدليلين أو إسقاط أحد الدليلين، هذا مو محظور، هذا ما ندعيه نحن. هذا أولا. ثانيا، الدلالة التبعية لللفظ حتما كما تعلم أنت وسيأتي إن شاء الله في كل التطبيقات بين التعارض، أن التعارض غالبا يكون بين إطلاق الدليل ودلالة اللفظ على الإطلاق، ليس دلالة تبعية أصلا، مو دلالة ثبت به قرينة، وإين قرينة الحكمة وإين الدلالة التبعية لللفظ؟ وانت لما تقول دلالة تبعية يعني دلالة اللفظ على جزء معناه، ونحن في الأصول عامة المتأخرين يقولون بأن اللفظ لا يدل على الإطلاق كما لا يدل على التقييد، دلالته على الإطلاق بدال آخر سميناه شو؟ وهي قرينة شو؟ عقلية وليست لفظية. فوين جزء المعنى سالبة بانتفاء؟ هذا دليل صياغته ليست صحيحة. الدليل الثالث،
طبعا مولانا هذا مبنى، مبنى هذا يعني هذا هو مبناه، يعني
شو مبناه؟
أنه هكذا يقول، يعني أنه يدل على جزء معناه.
لا أي حكوا هيك مولانا، جزء المعنى وحكوا هيك،
هذا ادعاء ليس مطلقا.
ادعاء، وين المبنى؟ حتى لو كان على المبنى، على مبنى الآخرين لا ينفع، لأن دلالة اللفظ على الإطلاق ليست جزء المعنى الموضوع له. ثبت أنها جزء المعنى الموضوع له حتى تقول أنه إذا تردد الأمر بين الدلالة الأصلية والدلالة التبعية نسقط التبعية. ثبت العرش أولا بعدين النقش، ثبت لي أن دلالة اللفظ على الإطلاق هي جزء المعنى الموضوع له، هي ليست جزء المعنى. دلالة الإطلاق اللفظ على الإطلاق دلالة عقلية مو لفظية أصلا. ولا لماذا أسسوا قرينة الحكمة؟
ممكن نعيد الدليل الثاني يا شيخ من بكرة إن شاء الله.
طيب نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.